قطع النفس. وهل يجوز ان يقطع النفس؟ لا يجوز، لا يجوز ابدا ما يسمى بتحديد النفس بلفظه ومعناه الا في حاله واحده، اذا كانت الام مريضه بمرض او امراض معينه علم منها على وجه القطع واليقين انها اذا حملت ماتت، علم منها على وجه القطع واليقين انها اذا حملت ماتت. ففي هذه الحاله والحاله هذه فقط يبيح الاسلام لهذه المراه ان تمنع نفسها عن الحمل بوسيلة او باخرى شريفة الا تؤدي الى ضرر اكبر، بمعنى يجوز الاسلام لها ان تغلق بيت الرحم او ان تزيله، ان تمنع النفس، لان الابقاء على حياتها اولى من ان تحمل واولى من الابقاء على الجنين فيما بعد ذلك. فتلك حالة وحيدة يمكن أن نسميها بتحديد النفس. وهناك ما يمكن أن يسمى بتنظيم النفس، وله صورتان سبعيتان في الإسلام. الصورة الأولى الأم المريضة مرضا غير مدمن لا تستطيع معه الحمل او الانجاب، فهذه تؤخر حملها بطريقه او باخرى، بطريقه كالعزل المعروف قديما او بوسيله من الوسائل الحديثه شريفة ألا تكون مضرة، كما علم ضرر أطراف منع الحمل والحقن وما إلى ذلك. فهذه تؤخر حملها إلى أن تبرأ من مرضها، فإذا ما برئت وشفاها الله جل وعلا انتهى السبب، فلا يجوز لها أن تأخذ مانعا أو مؤخرا. أما السبب الثاني فهو إذا كانت الأم يتتابع حملها، بمعنى متى ما ظهرت من نفاسها فهي عرضة لأن تحمل، ليست من جنس النساء التي إذا أرضعن أولادهن لا يحمل، وكان هذا امر معروفا من قبل، وان كان نادرا الان قل في عالم النساء لحكمه يعلمها الله، حتى ان امر التنظيم هذا في اجيال امهاتنا واجدادنا كان باراده الله وبعلمه قبل ان يكون بوسيله او اخرى. فكانت المراه طالما ترضع وليدها لا تحمل حتى تفطمه، لكن كل النساء الان ما ان يقهرن من نفاسهن الا وهن عرضه للحمل، هذا معناه تتابع الحمل، ومعناه عدم احتمال فتره الرضاعه بالنسبه للولد الاول. ولان المراه إذا حملت تغير تركيب لبنها عند الشهر السادس مما يضر بالولد، وكذا يمنعه من أن يتم رضاعته، وقد قال الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وولد لا ينال رضاعته الطبيعية بالقدر الكافي يكون أقل أقرانه وأضعف صحة وجسمه. وهو الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إياكم والغيلة، فإن الغيلة يدرك الفارس فيدعثره من على فرسه. الغيل هو القتل سرا، وسببه أن المرأة تحرم وليدها حقه من الرضاعة الطبيعية. فإذا بأقرانه يتفوقون عليه الذين ناموا حقهم وحقهم بالرضاعة الطبيعية، فإذا ما تبارزوا أسقطوه من على فرسه أو غلبوه في حلبة الميدان. فإن الغيل يدرك الفارس فيدحره من على فرسه. لذلك كان من أجل حفظ الولد يجوز للأم أن تؤخر الحمل حتى تفطم وليدها، لها في ذلك عامان كاملان دون أن تزيد عليهما، فإن زادت بعد العامين دخلت في دائرة التحريم. هذا وتلك قضية لها شيء من التفصيل بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يفتح، من نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. قنا شر انفسنا وقنا شر الظالمين. اللهم اسقنيهم بما شئت وكيف شئت. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر عبادك المجاهدين، وارحم عبادك المستضعفين، وفرج كرب اخواننا المكرومين. اللهم انصر المجاهدين في البنية، وارحم المستضعفين في الشيشان، وارحم المستضعفين في العراق، وارحم المستضعفين في فلسطين، وارحم المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم اقر عيوننا بنصر هذا الدين، اجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اتمنى
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياكم. حرم قتل الأولاد لأي سبب من الأسباب الجاهلية القديمة أو الحديثة. هذا وقد أشرت في نهاية خطبتي إلى قضية تحديد النسب. تحديد النسب وتنظيمه، هل قضية واحدة أم قضيتان؟ في مجال التحقيق العلمي يمكن الفصل بينهما على النحو الذي ذكرنا: امرأة تحدد نسلها لأنه بإجماع الأطباء لا يجوز لها أن تحمل وإلا أدى ذلك إلى موتها، وفي الحمل خطر على حياتها متيقنا وليس مضمونا أو نحو هذا، فهذه تحدد نسلها. لكن أن يأتي رجل أو امرأة قد رزقوا للأبناء بنين وبنات فيقولون نكتفي بثلاث، يكفينا أربعة لا نزيد على خمس أو نحو هذا مما يروج له في أجهزة الإعلام ونحوها، فهذا التحديد حرام لأنه ارتبط بتحديد الذرية بلا أسباب شرعية. وهنا يبين الشيطان لهم أسباب، قل يكفينا هذا العدد حتى لا نساهم في مشكلة الانفجار السكاني. قضية ليس هناك ما يسمى بالانفجار السكاني أو الأزمة السكانية أو الإسكانية على قدر ما هي أزمة مرتبطة بالأخلاق. أو يحددون الأولاد بعدد يقولون من أجل أن تستطيع الإنفاق عليه ومن أجل أن نحسن تعليمه وتربيته، وهكذا صور مزركشة وأساليب مزخرفة من أجل تحقيق مآرب أعداء الإسلام في الأول والأخير. فما الذي يقص أمريكا مثلا أن تهتم بقضية زيادة السكان في مصر، ومن أجل هذا تتوالى المعونات وتقام حملات دعائية لقضية تنظيم الناس ولتنظيم الأسر. قل في المنطق الشرعي يمكن الفصل بين التحريض والتنظيم، ولكن الحقيقة من حيث الأمر الواقعي أن تنظيم النفس وتحديد النفس وتنظيم الأسرة والمصطلح الحديث الذي استخدم في آخر المؤتمر في مؤتمر السكان الذي يقيم في الأزهر أو في جامعة الأزهر بمعنى أدق، استخدم مصطلح الصحة الإيجابية. مصطلحات كلما بني مصطلح تعيض عنه بغيره أو جاء بمصطلح بديل عنه، مثل الإعلانات انظر حولك والاختيار لك أسرة صغيرة تساوي حياة أفضل، كل ما ممكن تتعدد الإعلانات. لذلك مع سوء النوايا فهذه المصطلحات تدل دلالة واحدة: تنظيم نفس، تحديد نفس، تنظيم أسرة، لكن التفرقة مذكورة من ناحية العلمية لأننا ننضبط بشرط. نقول كثير من الدعاية تجعل بعض الناس يجتهدون في تحديد نفسه ولو باسم الأزمة السكانية، هو ما عنده أزمة سكانية أصلا، هو يسكن عنده ملك ولا عنده شقة واسعة
لك أزمة السكان. طيب إذا كانت أزمة السكان أو أزمة الإسكان تحتم على واحد مثلا أن لا يكثر من الناس لأنه يدخل بأوضة وصالة، ما الآخر الذي يمتلك بيتا أو يمتلك شقة واسعة أو نحو ذلك؟ ما أزمة الإسكان؟ وكما قلنا ما دخل الأعداء للمحافظة على مسألة تحديد الناس في بلد كمثل؟ المسألة قبل أن تكون مسألة دينية لها خلاف سياسي أو هي مسألة سياسية. العالم كله يشجع على النفس والإكثار منه، وعندنا في بلاد العرب والمسلمين نحارب كثرة النفس وندعو لتحديد النفس. المشكلة أننا نحتاج إلى تحديد النفس قبل أن نحدد النفس. فالمشكلة إذا نحتاج إلى تحديد إيه؟ النفس، وليس تحديد النفس. ثم إذا أريد للنفس أن يحدد، لماذا؟ لأزمة في العالم، أزمات اقتصادية تمر بالعالم. لماذا تحل أزمات العالم الاقتصادية أو غير الاقتصادية من أبناء المسلمين فقط؟ وهل غير المسلمين يدعون إلى تحديد النفس؟ في العالم العربي أو في العالم الغربي؟ في العالم الغربي مكافآت تدفع وأجور تدفع لكل مولود. المولود مجرد ما يتولد من الأرض. العالم الغربي هكذا. حتى في عالمنا العربي غير المسلمين لا يحددون نفسه. إذا فلم تحل أزمة العالم الاقتصادية أو غير الاقتصادية من أبناء المسلمين فقط؟ نحن نستطيع أن نقول لن نحدد نفسنا حتى يحدد غيرنا. إذا تحديد الناس له سبب شرعي واحد، هو إذا حملت المرأة فلكت بمنطق اليقين أو غلبة الظن أو التجربة، وبإجماع من بعض الأطباء. أما التنظيم فعلى نحو ما سمع، تأخير الحمل لسبب من سببين، إما لمرض الأم حتى تفرغ من مرضها، وإما لتتابع الحمل. فالأم التي يتتابع حملها كما ذكرنا بمجرد أن تظهر من النفاس هي عرضة لأن تحمل، هذه تؤخر حملها مدة رضاعة ولدها. كيف تؤخر حملها؟ هنا شرع الأخذ بالأسباب، والأخذ بالسبب قد يؤدي نتيجته أو لا يؤدي، لكن في الغالب يؤدي النتيجة المرجوة منه. فإذا كانت إرادة الله أن تحمل المرأة وقد أخذت بالأسباب، إذا فلا مفر من قدر الله، ومتى ما حملت المرأة لا يجوز لها أن تجد نفسها. فكم النساء كنا يأخذن مانعا للحمل ويحملن معه تلك إرادة لا يجوز لنا أن نعارضها إذا ما وقعت، لكن إذا ما وجد السبب الشرعي فالمرأة تقاصر الحمل. الأطباء على دراية أنه مثلا كان في وسيلة الحقن وأنه ثبت ضررها بالمرأة، أو وسيلة الأقراص وثبت أنها مضرة بالصحة، يمكن استخدام وسيلة حديثة أو وسيلة قديمة. وسيلة حديثة كان لولك تحمله المرأة أو تركبه ليحول دون التنقيح، تنقيح البويضة بالحيوان المنوي أو الحيوان المنوي البويضة. وسيلة أخرى عن طريق معرفة الأيام التي يكثر فيها التقصير من عدمه قبل الدورة وبعدها. والأمر القديم المتمثل في العدل كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعدل والقرآن ينزل، كنا نعدل والقرآن ينزل. والعدل هو أن يأتي الرجل أهله ثم إذا أحس بالإنجاب أراق منيه خارج الرحم حتى لا يقع الحمل في فترة إرضاع الولد. وأحاديث العدل معروف وجلها صحيح، لكن هناك خلاف من العلماء لأن الحديث منها حديث تحرم وحديث تبيح، فوقع الخلاف هل أحاديث العدل المحرمة ناسخة للمبيحة أو الأحاديث المبيحة نسخت الأحاديث المحرمة. وفي خلاصة المسألة أن العدل يجوز بشروطه وبقيام أسباب، ومشروط أن يكون بإذن الزوج لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وفي أحاديث العدل ما يدل على أننا نأخذ بالأسباب لكن قدر الله نافع. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن العدل قال: أو إنكم تفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة فإنما هي كائنة، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. ففي قول عليه الصلاة والسلام أو إنكم تفعلون اجتهادات، هل هو إقرار لفعلهم أو إنكار على صنيعهم أو إنكم لتفعلون، ففهم من هذا ولا. وعلى كل فالعدل أو غيره من الأسباب متى ما صحت الغاية شرع، لأنه لا بد من صحة السبب مع مشروعية الغاية. إذا كان العدل صحيح كسبب من الأسباب ولكن الغاية غير مشروعة، كمن يحدد نفسه ولا يريد أكثر من أولاد الذين أو الذي رزق به واكتفى به، إذا الوسيلة مشروعة والغاية غير مشروعة، فلا بد من مشروعية الغاية ومشروعية الوسيلة. ومشروعية الغاية كأن تؤخر المرأة حملها لمرض أو رضاع، لكن الوسيلة مضرة وضررها محقق إذا لا يصح، فلا بد من صحة الوسيلة ومشروعية الغاية. فقد علمت أن الأسباب التي تبيح لك أو تبيح للمرأة أن تؤثر حملها أو بما يمكن أن نسميه أن تنظم نسلها، إنما هو مرضها حتى تفرض ويرضاعها لوليدها حتى تقطمه. وقد يكون هناك سبب ثالث وهو ما كثر في العصر الحديث لما يسمى بالعمليات القيصرية، فالولادة بالطريقة طريقة العمليات القيصرية فيها جرح، وهذا الجرح يحتاج إلى وقت لأن يلتئم، ثم هو لا يحتمل أن يفتح بعده مثلا بتسع شهور أو بسنة أو سنة ونصف، إلا أدى ذلك إلى تهتك الجسم وتمزق الجلد. لذا ينصح الأطباء المرأة التي تحمل حملها التي تلد ولادة قيصرية مهلا تحمل قبل سنتين أو ثلاثة، أحيانا يكون هذا في المرة الثانية أو الثالثة، وأيا كان لو قام الطبيب بنصيحة هذه المرأة التي تلد ولادة قيصرية لأنها لا تحمل قبل سنتين، فالحكم ينطبق على الحكم السابق، لأنها إذا أرضعت وليدها لمدة عامين وبعد العامين تبدأ تزيل المانع للحمل، فإنه تصل إلى ثلاثة أعوام تقريبا، وبهذا لا تكون هناك أدنى خطورة على المرأة التي تلد ولادة قيصرية. تظل تتابع العملية القيصرية، ممكن المرأة تلد نحو من ثلاث مرات أو أربع، بعد هذا الأطباء ينصحوا بعدم الحمل، إذا سبب ضرر محقق ممكن للمرأة ألا تحمل، لكن إذا كان مجرد نصيحة وممكن المرأة تحمل، لكن مع إطالة المدة ما بين الحمل والحمل، إذا فلا يجوز لها أن توقف حملها ولا أن تحدد نسلها. هذه الأسباب مشروعة، لكن المطار تنظيم نفس أو تنظيم أسرة بسبب الأسباب الأخرى والتي ذكرت على ألسنة بعض الناس أو في بعض الكتب مثل ويجوز تحديد النفس خوفا على صحة الأم أو خوفا على جماله أو خشية الفقر أو لوجود أزمة اقتصادية أو انفجار سكاني، في وقت الدعاية المطولة لتحديد الناس وتنظيم الأسرة تحدث هذه الأمور. نقول بالنسبة للمرأة، المرأة بعد النساء خوفا على صحتها، فمه الحمل أصلا كما قاله الله حملته وهنا على وهن، قال حملته كرها ووضعته كرها، فلا بد من وجود ضعف عند المرأة في حالة الحمل وحالة الولادة، فهذه الأعراض اليسيرة المرتبطة بالحمل والولادة لا بد منها، وإلا هندور على جنس آخر غير النساء من أجل أن يحملنا ويلدنا. إذن لابد من وجود بعض المتاعب التي قد تؤثر على الأم، تؤثر على الصحة، تؤثر على النظرة، تؤثر على الجمال. هذه الأسباب لأسباب طبيعية بدهية، ليست أسبابا تجعل المرأة تحدد نسلها أو تنظمها، ولا ما يسمى بخشية الفقر أو العمل الاقتصادي أو انفجار السكان، فهذا أمر كنا قد بيناه عند قول الله عز وجل السبب الأول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم الآية الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية الله نحن نرزقهم وإياهم فلا عند فقر واقع ولا عند فقر متوقع ولا يجوز الربط أبدا بين أمر النسل وأمر الرزق والأمر الرزق كما أثرنا في الخطبة والأمور الاقتصادية تحتاج إلى نوع من تحسين الإنسان لا إلى تحديد النفس تحتاج أننا نستطلع أرضا ونزرعها لا أننا نبني الأرض الزراعية ونستصلح أراضي صحراوية وعندنا من الصحراء ما لا يحتاج إلى استصلاح ومثل هذا يحتاج إلى أيدي بشرية تعمر هذه الأرض وتستصلحها وتزرعها إذا أبسط الأمور المعروفة في علم الاقتصاد تستدعي كثرة الأيدي البشرية أمر الرزق بأسبابه المادية المعروفة لا بد وأن ندعمه بالأسباب المعنوية لأن الله عز وجل يحرم الأمم من قوتها أو أرزاقها بسبب إعراضها عن شرع الله وهجرانها لكتاب الله ووقوعها فيما حرم الله وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيب إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيب والرزق مضمون وكما جاء في الأثر لو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يصب في فمه فما قدر لفتيك ان يمضغاه فليمضغاه فامضغه بعز ولا تاكله بذل فان الامور تجري بمقادير وفي الحقيقه الكلام عن هذه القضيه من الامور المسلمات وقد يتسع المجال له للتفصيل في جزئيه اخرى لكن كانت هذه الاشاره والتنويه على تلك القضيه اذن نحن وضعنا بهذه الايه الكريمه نتبين معناها وندرك اسبابها ولا تقتلوا اولادكم من الله نحن نرزقكم واياكم كانت هذه الوصيه الثالثه وتتأتى من بعدها الوصية الرابعة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن موضوع خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى وهي متتابعة يعني بعد هذه الجمعة مباشرة حيث هذه الجمعة الرابعة من ذي الحجة والقادمة ستكون الأولى من المحرم إن شاء الله تعالى لتصبح جمعتنا في مسجد الجمعية الشرعية الجلال هنا الأولى من كل شهر هجري بإذن الله تبارك وتعالى بدءا من المحرم مكتفين بهذا القدر مستغفرين الله عز وجل لنا ولكم سؤال يقول ماذا إذا كانت المرأة ضعيفة بدنيا وكثرة الحمل والوضع تزيدها ضعفا ولكن لا يسبب موته واضح أنه سبقت الإجابة عليه منذ قليل بأنه الحمل شيء بدني أن يؤدي إلى ضعف المرأة إذا فما دام الضرر غير محقق فإنه لا يدعو إلى منع الحمل أو تأخيره ما رأي سيادتكم في الأسرة التي تؤخر النسل لأكثر من 30 و 35 لإرهاق الأم إرهاقا أدى إلى التقصير في الدين بسبب كثرة الأولاد وهم صغار. فما رأي الدين؟ الإرهاق شيء والمرض شيء آخر. أم ترهق لحمل لولاد لإرضاع لتربية أولاد قيام على شؤونهم، هذا دأبها فذاك شأنها وتلك مهمتها، ومن أجل هذا كان لها ما لها من الكرامة عند الله وعند الناس، وإلا فما كانت الجنة عند أقدام الأمهات إلا لهذه الأسباب. فهن اللاتي يخرجن الأجيال وينشئن الرجال ويوجدن الأطفال. أما مرض فالمرض يدعو لتأخير الحمل حتى تبرأ منه. أبوك في الله حبك الله المجلس. طلعت علينا الصحف من قريب انه في بلد قريب مسلمة الجزائر أفتت ذلك هناك لأن أجازة الرجال لله قصدنا من الفتيات. ما رأيكم؟ علقت على هذا عند بداية الخطبة بإشارة سريعة بأن الإجهاض لا يجوز ولو كان من اختصار لأنها نفس محترمة، وإن جاءت عن طريق الخير الشرعي فإنه لا يجوز ولدها ولا يجوز قتلها. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا محكوما، ولا تجعل الى امتينا شقيا ولا محروما. اغفر اللهم ذنوبنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا واشف امراضنا وارحم امواتنا وارحم ائمتنا ومشايخنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا.